وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس على الدرس 23 في صلاة من دروس الفقه وشرح كتاب فقه السنة الشيخ سيد صادق رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وانتهينا، واليوم موعدنا مع وقت صلاة الصبح، ويبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس كما تقدم في الحديث. استحباب المبادرة بها، استحباب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها. حديث ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأصفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليظ حتى مات ولم يعد أن يسر، صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الغلس معناه يعني ما زال بقاء ظلمة الليل، في نهاية ظلمة الليل، بداية يعني، وأصفر يعني بداية النهار، بداية طلوع الفجر، بداية وضوح النهار. عن عائشة قالت: كنا نساء المؤمنين يشهدن عن صلاة الفجر متلفعات بمروضهن، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. يعني لسه ما زال بقايا الظلام موجودة بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر. فأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: أسروا فإنه أعظم للأجر، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، فإنه أريد به الاضطرار بالخروج منها لا الدخول فيها. يعني هو إيه؟ يدخل في وقت الغلس ويخرج منها بإيه؟ الاضطرار، أي أطيلوا القراءة بها حتى تخرج منها مسرين، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية، أو أريد به تحقيق طلوع الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن. والظاهر أن الأفضلية تختلف باختلاف أحوال المصلين، فحديث عائشة دل على أن التبكير بها دل على التبكير، وحديث رافع دل على التمهد حتى يسر الضوء. ومن العلماء من حمل ذلك على الليالي القصيرة، فقال: فيؤخذ الفجر حتى يأتي الليالي القصيرة، فيؤخر الفجر حتى يأتي المصلون، والليالي الطويلة يصلى الفجر في أوله وقته. ومنهم من حمل الاصفرار على التأكيد من دخول الوقت إلى غير ذلك. وانظر ما قاله المبارك فوري في تحفة الأحوج، يعني بعضهم قال لك: لا، التأخير ده بيوقف الليالي القصيرة زي ليالي الصيف، ليالي الصيف الناس ما بتحسش بعنوم، فعلى ما يقوم يفضى ويطول نفسه فانت أخر ايه؟ صلاة. لا، في الليالي الطويلة زي الليالي الشتاء لما يكون الليل فيها 10 ساعات أو أكثر، لا أنت ما ايه؟ عجل ايه؟ صلاة الصبح في وقت الغلس، يعني في أول بعد التحقق طلوع ايه؟ الفجر. تمام؟ فإنه كان يقرأ فيها 60 آية صلى الله عليه وسلم، أو أريد به تحقيق طلوع ايه؟ الفجر. وهناك مسائل مهمة نريد أن ننبه عليها قبل أن نخرج من مواقيت الصلاة وننتقل إلى إدراك ركعة من الوقت أو النوم بعد الصلاة أو نسيانها أو ما إلى ذلك متى تصلى الدائمة. هذا درس مهم جدا، هذه التنبيهات مهمة جدا في هذا إيه؟ في هذا الباب. التنبيه الأول: يكره اسم العتمة على صلاة العشاء، وإن كان يجوز ذلك أحيانا بشرط ألا يغلب، يعني لا يغلب عليه صلاة العتمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. يعني في هذا الوقت كان العرب يحلبون الإبل، يعتمون بالإبل يحلبون الإبل، فكانوا يسمونها العتمة، كان عند حليب. فلا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم، ها؟ لصلاة الحلب هي، لصلاة العشاء، تمام؟ ومعنى يعتمون بالإبل يحلبون الناقة في هذه الساعة المتأخرة، ولذا قال بعض العلماء إن العلة في النهي تنزيه العبادة الشرعية المحبوبة بأمر دنيوي. هل بالإبل ده إيه؟ أمر دنيوي، فننزه العبادة عن ذلك. وأما الدليل على جواز تسميتها بالعتمة أحيانا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ما لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والمقصود بالنداء الأذان، ومعنى التهموا أي اخترعوا، والتهجير صلاة الظهر، والحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو يمشي على إسره. قال الحافظ رحمه الله ولا بد من أن ذلك كان جائزا، أي التسمية بالعتمة، لكن لا يغلب عليها الاسم ذاتي. فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية، ومع ذلك فلا يحرم ذلك بالدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة أحيانا. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة لوقتها. نقرأ كلام الشيخ سيد صادق ثم نعود إلى التنبيهات. يقول الشيخ سيد صادق رحمه الله في أدرك ركعة من الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت يعني هو صلى ركعة قبل أن صلاة الظهر قبل أن يؤذن العصر، ركعة واحدة أو في أي صلاة من الصلاة، أو صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس في الفجر، أو صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس في العصر، فقد أدرك الصلاة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الجماعة. فهذا يشمل جميع الصلوات، بل البخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس لتم صلاته. فالمراد بالسجدة أو الركعة، فالمراد بالسجدة الركعة. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه، لأن الصلاة في هذا الوقت تخرج بين مكروه، تخرج بين قرني شيطان، فهو لا تكره في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإن كان وقتي كراهة فأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، فإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، وهذا من رحمة الإسلام وسماحة الإسلام، فالحمد لله الذي جعلنا. إذا التنبيه الثاني، من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة لوقتها، ومن أدرك ذلك أن يتم الصلاة أداء، وذلك لما ثبت في حديث أبي هريرة كما قلنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. ويفهم من الحديث أنه إذا أدرك أقل من ركعة كاملة لا يكون مدركا للصلاة، وفي كلا الحالين يكون آثما للتأخير، هذا الحد يعني، إلا إذا كان نائم أو غيره. قال ابن قدامة رحمه الله فإن أخرها بحيث لم يبقى من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة آثما، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت الأول، عن الوقت كالأولى. تمام. التنبيه الثالث، اعلم أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. التنبيه الثالث لم يذكره شيء، احنا نذكر الأشياء التي لم يذكرها شيء. فعن ابن فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تأخيرها مع الأمراء إذا أخروها عن وقتها حتى لو كان الأمير أخر عن وقتها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، ولكن أيهما تكتب الفريضة هي التي صلاها وحده أما الذي صلاها مع الأئمة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة التي صلاها أولا هي الفريضة، والثانية هي النافلة، لقوله في حديث السابق: فإنها لك نافلة ولغيرها من الأحاديث. والأمراء الذين علينا إلى الآن لم يؤخروا الصلاة عن وقتها، يعني إحنا ما زلنا بخير، لم يأمرونا بتأخير الصلاة عن وقتها، قال لا صلي العصر قبل المغرب بخمس دقائق، يعني لسه ما زلنا إحنا لسه بخير، والدنيا بخير لسه، الناس اللي مسودينها ومظلمينها خالص ما زلنا نعبد الله جل وعلا بحرية، ولا يضيق علينا في عقائدنا ولا في عبادتنا لله تعالى، ولله الحمد منا. التنبيه الرابع: إذا طهرت الحائض أو عقل المجنون أو أفاق المغمى عليه أو احتلم الصبي، دول الذين يرفع عنهم القلم ولا مش هما، تمام، أو أسلم الكافر، الخامس بتاعهم: إذا طهرت الحائض أو عقل المجنون أو أفاق المغمى عليه أو احتلم الصبي أو أسلم كافر، خمس أصنام، قبل خروج وقت الصلاة بركعة فإنه يجب عليه صلاة هذا الوقت. لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس بركعة واحدة بس تبقى تأدي العصر والظهر، في قول أحد العلماء والظهر كمان، الظهر وقت العصر والعصر وقت الظهر، إذا طهرت قبل أذان العشاء بركعة صلى المغرب والعشاء طهرت، وإذا طهرت قبل منتصف الليل بأداء ركعة وصلي برضه المغرب والعشاء، لأن العشاء وقت المغرب والمغرب وقت للعشاء، إذا طهرت قبل طلوع الفجر بدقيقة بركعة واحدة يعني وجبت عليه الصلاة صلاة الفجر قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة بركعة واحدة. أما إذا طهرت قبل طلوع الفجر أيضا بركعة واحدة صلي المغرب والعشاء. أما إذا طهرت قبل صلاة الظهر بركعة واحدة لا تصلي الفجر، لأن الفجر ينتهي وقته بطلوع الشمس. صبحت دي عايزة تفصيل. كذلك الغلام إذا احتلم أو المغمى عليه إذا فاق أو المجنون إذا عقل أو الكافر إذا قبل المغرب قبل النهار صلي الظهر خذ ذلك، تمام. وأما إذا كان ذلك دون الركعة فالصحيح أنه لا تجب عليه أداء هذه الصلاة، يعني إذا كان أقل من ركعة يعني يجب عليه يقرأ الفاتحة بس، يعني مثلا طهرت قبل المغرب بدقيقة واحدة مش هتلحق تصلي فيها ركعة، يمكن يجيب ركعة بدقيقة، تمام، إذا لا تجب عليه لا الظهر ولا العصر، تمام. التنبيه الخامس: من زال عقله بإغماء مغمى عليه حتى خرج الوقت، أي أغمى عليه قبل الوقت واستمر به حتى خرج الوقت، أخ من الأخوة عمل حادث زالت في غيبوبة ثلاث شهور كاملة، من زال عقله بإغماء حتى خرج الوقت أي أغمى عليه قبل الوقت واستمر به حتى خرج الوقت لا يجب قضاء تلك الصلاة، يعني الأخ اللي قاعد ثلاث شهور غيبوبة ده مقولوش عيد صلاة ثلاث شهور، تمام، ولا صلاة واحدة، ولا يجب قضاء تلك الصلاة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، فمذهب أحمد وجوب القضاء والراجح الرأي الأول، هذا ما بده شيء أصلا، تغليب فقط، وأصلا في هذا الوقت غير مكلف، تمام، والمجنون في هذا الوقت غير مكلف، والغلام في هذا الوقت غير مكلف، والحائض لا تقضي لأنها غير مكلف، تمام. إذا التنبيه السادس إذا والحاجات دي مهمة جدا بتسألوا عنها كثيرا انتبهوا إليها لأن الأسئلة فيها كثيرة. الأمر التنبيه السادس إذا قرأ عذر بعد دخول وقت الصلاة أذن الأذان تمام من حيض أو جنون أو إغماء ونحو ذلك ففيه أقوال لأهل العلم ثلاثة أقوال. يعني هي أذن الظهر وبعد الظهر بربع ساعة بعشر دقائق إذا لم حيض ولم تصلي الظهر بعد تمام. الأول إذا أدرك ركعة ثم طرأ المانع وجب عليه القضاء. يعني بعد الأذان ممكن يدرك ركعة واحدة بعد الأذان بدقيقتين مثلا يجب عليه قضاء. ده الرأي الأول. الرأي الثاني أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أدرك وقتا يسع لأدائها فلم يؤديها حتى قرأ المانع وهو مذهب الشافعية. يعني أدرك بعد الأذان عشر دقائق وبعد عشر دقائق من الأذان حاضر عشر دقائق دي كان بإمكانه أصلي الظهر تمام صلي الظهر أو صلي الظهر تمام. الثالث لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة تمام. لأن تأخيره لم يكن عن تفريط ولا تعد لم يؤخر ولا لم يتعدى ولم ينقل إلينا أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة والأصل براءة الذمة فهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول مالك وزهر. هو قول مالك وزهر هي أنظر مع وقت الظهر ده ممتد إليه. قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا تعليل قوي على قول ابن تيمية إن قضاها احتياطا فهو على خير وإن لم يقضيها فليس بأس فليس إيه بأس. المسألة السابعة التنبيهات هذه الأسئلة تتعرضون لها كثيرا. إن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها أنا مع شوية غسيل خلص الغسيل وقم خلص الطريق وقم طريق عن النار الفعلي وقم ومعها الظهر ثلاث ساعات حتى يأتي أذى العصر أخذها بنية فعلها وهو ناوي يصليها قبل خروج الوقت فمات قبل فعله فقبل فعلها لم يكن عاصيا كده بقول لك استنى شو عمل فإن قبل فعلها لم يكن عاصيا لأنه فعل ما يجوز له فعله والوقت ليس من فعله فلا يأثم به. قال ذلك ابن قدامة في المغني تمام إنه هو أصلا دينية قبل يعني متى الوقت ممتد أنا معي حتى أذان العصر العصر معي حتى غروب الشمس والمغرب معي حتى أذان العشاء العشاء حتى طلوع الفجر كل رجال ونساء إذا خرافنا داخل الوقت ماشي بقصة الجماعة قصة لكن ولم يأثم لم يعال لم يتعمد ترك الصلاة هنا يحاسب على أنه تارك للصلاة هو أخر عن وقته لم يتعمد ترك الصلاة يتعمد ترك الصلاة قصة ثانية هو أخر ولم يتعمد نعم اشتكاسلا هو بيصلي بس ما صلاش التكاسل من اللي واقع لا يصلي اصلا لكن هذا يصلي لكن مش في اول الوقت لا داخل الكنيسه انا راكب عربيه اذن اذن علينا بالعربيه وتول ما اروح البيت مش لاقي مكان خايف على العربيه تتسرق وترك الجماعه ده يعاقب على ترك الجماعه لكن لا يعاقب على ترك على انه ترك الصلاه فرق بين ترك صلاة الجماعة وبين ترك الصلاة نفسه. ترك الصلاة هنا هو لم يترك الصلاة هو رجل يصلي لكنه أخرها عن أول وقته بسبب أو بدون له ذلك لكن عازم على أن يصليها قبل أن يخرج وقتها قبل أن يخرج وقتها في محمد الشخصية وقتها فاعل تماما انت قلت وقتها لانك انت خليتها مضاف اليه على قبلها اي نعم لكن احنا فعل فعل مضاف ان يخرج وقتها فعل مضارع الفعل خلاص باقي ثلاث مسائل. قال ابن قدامة رحمه الله: فمن صلى قبل الوقت لم تجد صلاته في قول أكثر أهل العلم. من صلى قبل الوقت قبل الظهر بخمس دقائق سواء فعله عمدا أو خطأ، حتى لو خطأ يعيد بعد دخول الوقت. من صلى الصلاة قبل وقتها قبل أذان الظهر بخمس دقائق صلى عمدا أو إيه يعني الساعة عنده مقدمة، بس يجي الساعة 12 ونص راح تصلي، هي مقدمة ساعة هي 11 ونص، بعد الساعة أذن اللي يقول لك لا يعيد الصلاة يقول لك أنا صليت. تمام؟ النمرة الأمر الثامن، الأمر التاسع: لا يجوز للإنسان أن يصلي الفرض. يا إما احفظوا هذه المسألة أنتم بتسألوا كثيرا. لا يجوز للإنسان أن يصلي الفرض إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت. فأما لو شك في دخول الوقت مع الساعة الظهر أذن ما أذنت أذن ما أذنت دخل وقت دخل وقت فلا يصلي، إذا شك في دخول الوقت فلا يصلي، فإنما يعرف دخول الوقت باجتهاده. تعرف دخول إيه الوقت إيه باجتهاده. تمام؟ إن كان له معرفة بذلك، إن كان عنده معرفة بذلك أو بخبر من يثق بقوله، يسأل يعني فكان رجلا أو امرأة. المسألة العاشرة: إذا علم باجتهاد من منه أن وقت الصلاة قد حان فصلى ثم تبين له أنه خطأ فعليه إعادة الصلاة وتكون صلاته التي صلاها نفلا. تمام؟ إذا علم باجتهاده هو من أنه وقت الصلاة قد حان فصلى، هذه المسألة العاشرة، ثم تبين له أنه أخطأ فعليه إعادة الصلاة فتكون صلاة للصلاة نفلا. المسألة الحادية عشر: لا يكفي الاعتماد بدخول وقت الصلاة، مجرد سماع صوت الأذان من إذاعة من تلفزيون أو راديو حتى يتيقن أنه أذان البلد. يمكن يكون أذان القاهرة، أو ممكن الضابط برنامج المؤذن على غير بلده، في خطأ عندك في ضبط. فلا حتى تتأكد إني فعلا إحنا بالسندرية أذن سندرية في العملية أذن العملية. فلا يكفي الاعتماد بدخول وقت الصلاة، مجرد صلاة صوت الأذان من مذياع من الراديو أو حتى من التليفون حتى يتيقن أنه أذان البلد المقيم فيها، لأنه ربما كان الأذان منقولا من بلد أخرى، أو كان الأذان صادرا من تسجيل، مجرد تسجيل أصلا ده مش إيه أو نحو ذلك أو نحو إيه ذلك. هذه أهم المسائل التي تتعلق بأوقات الصلاة. بقي معنا في مواقيت الصلاة باب مهم جدا، وهو حكم الصلاة إذا نام عنها أو نسيها، متى وكيف تصليها، وفيها كلام كثير جدا إن شاء الله سوف نأخذه بعد الحج إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وفي نهاية هذا الدرس أقول: اللهم كلمت كما علمت هذا إبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم يا علم علمنا يا علم علمنا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ولا نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.